لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحب أخلاقنا بالخلق، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وبعد، فهذا بالدرس 57 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بسبب شرح الحديث الأخير من باب النصيحة، وأعود مرة أخرى أيها الأخوة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تكون يولى عليكم. فقد أشرت في الدرس الماضي إلى سؤال طرحه أحد الأخوة يقول: ويلفت النظر فيه إلى أن الحديث ضعيف. وأجبت قائلا: أنا أعلم أن هنالك من قال إن الحديث ضعيف، ولكن إذا كان هذا الحديث الضعيف يجعله نصا ثابتا في كتاب الله، أو نصا من حديث صحيح ثابت عن رسول الله، يقرأ ملف الحديث عن بعده. هذا ما قاله علماء الحديث في مصطلح الحديث. أجبت وقلت: إن هذا الحديث يدعمه قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويدعمه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دعائه: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واقع الناس الذي تلبس به في نفوسهم سوءا وانصرافا ينعكس عنه النظام الذي يقيمه الله عز وجل عليه. فأنا لم أتهم هذا السائل بأنه يتتبع عثرات، وإنما أجبته إجابة علمية اقتضتني أن أقولها. فإذا كانت هذه الإجابة العلمية تجعله يظن أنني أدافع عن شخصي في هذا فهي مخطئ، ولا نزال نعاني من هذه الشريحة من الناس في مجتمعاتنا. إما أنني أتهم هذا الإنسان بأنه يتتبع عثراتي، أو ينبغي أن أسكت على كلامه الباطل ما قاله. وإذا كان هذا الشاب مهتما بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يقبل النصيحة. الحديث الضعيف إذا كان في الأحكام لا يرد، وأما إذا كان في أمور تدخل في فضائل الأعمال أي التي جاءت بها نصوصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله، فأحاديث تتعلق بحكم الصدق وسوء الكذب والنهي عن الغيبة، فالأحاديث الضعيفة تروى، والحديث الضعيف ليس حديثا باطلا حتى يحتج علينا بقول رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث المكذوب مكذوب، والحديث الذي قال عنه العلماء أي بعض العلماء ضعيف، حديث احتمال صحته كبير واحتمال أن لا يكون الرسول قد قاله وارد، هذا يسمى ضعيفا.
وهذا ليس حديثا كذبا ولا يحرم روايته عن رسول الله، فضلا عن الحديث الضعيف الذي يدعمه كلام الله سبحانه وتعالى. بل قلنا ضمن العلماء قالوا ان الحديث الضعيف الذي يؤيده حديث اخر صحيح ينتفع بذلك ضعفه ويتقوى، وهذا الحديث مما تلقاه المسلمين جيلا بعد جيل بالقبول. والامام المناوي يذكرنا في هذا بكلام رسول الله الاخر، كان جل بهذا رسول الله: ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. هذا انعكاس لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ينبغي ان نسلك ولن ننبه انسانا الى خطا، والا اتهمنا لاننا نقول ان هذا الانسان يبحث عن عثرات. ما يريد هذا اطلاقا، وما اتهمنا هذا السائل ولا غيره بانه يبحث عن عثرات، لكن يبدو الانسان يشم رائحه كفه بيده. من قال لك يا اخي انك تبحث عن عثرات؟ ما اتهمناك بهذا، لكننا ننصحك ونحن في مجال حديث رسول الله الدين النصيحه. هذا الحديث وان قال كثير من العلماء عن ضعفه وهو مروي باكثر من طريق، وروايه الحسن البصري وروايه الاخرين، لكن ان قلنا انه ضعيف في كل الروايات فان ضعفه يتبدد. كان على هذا السائل ان يعلق على هذا الذي قلت، لا يترك الكلام الذي قلته ويخوض في مجهله وتهمه باطله لا اصل لها. ما عليه ان يقول تعليقا على ما قلت له: الحديث الضعيف اذا جاء في القران ما يؤيده فان ضعفه يتوى ومرويه ولا حرج. لو اننا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عن فضيله الصبح وكان ضعيف لا مانع، لانك تجد ايات قرانيه تتكلم عن فضيله الصبح، فضعف هذا الحديث لا يؤخر ولا يغير. الرب سبحانه وتعالى يقول ذلك بان الله لم يكن يغير النعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ضعف من الحديث. الرب عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. تقول هذا الكلام ليس صحيحا باخلاص. لماذا لا تتهم نفسك بهذا الكلام الكبير الكبير الذي لا يقوله انسانا عنده شيء من التحفظ امام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه؟ من الذي جعل عقلك القدر محكما في كلام الله وكلام رسول الله حتى تقول ان هذا الكلام ليس صحيحا باطلاقه؟ الله يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، وتقول هذا الكلام ليس صحيحا باطلاقه؟ رسول الله في دعائه صحيح يقول: لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وتقول هذا الكلام ليس صحيحا باطلاقه؟ لماذا يحاول دائما في مجال الاصلاح ان ننبه انفسنا من حيث يصدق في الاخرين ونبحث لهم عن العثرات؟ طبعا انا لا اتكلم عن نفسي، انا اتكلم عن اولئك الناس الذين إذا نظروا إلى عامة الناس لم يروا منهم أي ذنب، ولكن إذا نظروا إلى فئات أخرى أعلى منهم راقبوهم مراقبة الملائكة أو هم من الشياطين. هذا ما أعلم. علمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن ننظر إلى أنفسنا، وأسأل الله أن أكون واحدا من يبدأ بإصلاح ذاته. وأما كنت يوما ما رافضا لأي نصر، رافضا لأي تنبيه، وقال ما نبهت إلى خطأ فلم أكتفي بشكر المنبه، بل أعلنت على الملأ أن أخطأ وشكرت الذي نبهني. لكن عندما أخطأ، لكن عندما يخطئ الإنسان ينبغي أن يكون هو الرافع عن خطأه، لا أن يتعنت في خطأه وينتظر مني الانحناء لخطأه. حقيقة علمية نذكر بها الحديث الضعيف، الموضوع لا نتكلم عنه، شديد الضعف الحديث المنكر لا نتكلم عنه، الحديث الضعيف إذا دعم بنفس كلام من الله، الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفع ذلك، وكان في حكم الحديث الصحيح يروي ولا حرج، لأن المعنى صحيح، ويجيب حديثا آخر بمعنه يدعمه، وهذا الحديث من هذا الحديث، وهذا الحديث لا شأن له بالموضوع الذي ينطبق عليه قول رسول الله: من كذب علي متعمدا فليتبين مقعده من النار. ورحم الله رجلا استنصح فقبل النصيحة، سمع النصيحة فقبلها. ينبغي أن نبدأ بإصلاح أنفسنا من هذه النفسة، ننظر إلى عيوب أنفسنا. كل منا يبدأ من هذه النقطة الأساسية في حياة التربية التي رسمها لنا الله عز وجل، فإن لم نقبل فلن نجد سبيلا لإصلاح أنفسنا إطلاقا. وعندما أنبه إلى خطأ ارتكبته فأنا أشكر المنبه، بل أنا ممن يعترف أن له عثرات متراكمة بعضها فوق بعض، لكن إيماني بعثراتي لا يمنعني من أن ينبه النفس إلى أنه أخطأ، لا يمنعني من أن ينبه الإنسان المعاند عند رأي باطل إلى أنه معاند. حديثا يدعمه كلام الله، يدعمه حديث رسول الله صلى الله عليه، لا تسلط علينا بذنوبنا، ماذا تسمع بكلم الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا. نعود الى الحديث الثالث والاخير في باب النصيحة، عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. كنا قد بدانا بشرح هذا الحديث ثم ادركنا الوقت وارجعنا سكنه الشرح الى هذا الوقت. الذي اريد ان اضيفه الى ما قلت بهذا التساؤل التالي: ما العلاقه بين الايمان وبين حب الانسان لاخيه الانسان؟ ما العلاقه بين ايمان الانسان بالله وان يحب لاخيه الانسان ما يحب لنفسه؟ حتى ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بهذا التلازم. المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا آمن الإنسان بالله ربا، إيمانه بالله عز وجل ربا، لا بد ان يجر الى ايمانه بنفسه عبدا، ايماني بربوبية الله لي لا بد ان تفسره حقيقة اخرى، وهي ايماني بعبوديتي لله سبحانه وتعالى. واذا عرفت انني عبد لله، معرفتي العقلية لعبوديتي لله عز وجل، هذه المعرفة تنسكب شعورا في كياني ويجداني، اي ايمان والعقلاني بانني عبد لله عز وجل يجعلني اشعر ويتنامى لدي هذا الشعور شيئا فشيئا بانني عبد مملوك لا يملك شيئا، وانما هو مملوك في قبضة مالكه، فانا لا املك اي شيء اعتز به واتباهى به واتسامى به من دون الاخرين. ذلك لان من عرف انه عبد وانتكبت هذه المعرفة شعورا في كيانه وبين جوانحه، يتخلى عن الشعور بامتلاك اي شيء، ويتخلى عن الاعتزاز باي شيء. ذلك لان اعتزازك بشيء ما، شعورك بامتلاكك لشيء ما، يتنافى مع ايمانك بانك عبد مملوك لله عز وجل. واذا هيمن هذا الشعور على كيانك واخترت في حياتك وسلكت مسالك العبودية لله، أي كانت حياتك السلوكية هي حياة العبيد لا حياة الطغاة والمتألهين، فإنك عندئذ تتهيأ لأن تنظر إلى إخوانك في العبودية، تنظر إليهم نظرة متميزة عن نظرتك السابقة من قبل. كنت فيما مضى تنظر إلى الناس وبينك وبينهم حواجز أنانياتك، افتخارك، تسانيك عليهم، حسدك لهم، أحقادك التي تجترها في نفسك عليهم، كل هذا كانت رواسب للأنانية التي تعيش في كيان الانسان عندما يكون بعيدا عن سور العبودية لله عز وجل. لكن لما دخلت في ساحة العبودية لله، ولما اشرق معنى العبودية لله بين جوانحك، زادت هذه الرواسب، زادت اضمحلت. وعندما زادت هذه الرواسب ارتفعت هذه الحجب مما بينك وبين اخوانك، فلم تعد بينك وبينهم، لم يعد بينك وبينهم نعما من معاني الاحقاد والتغائب، ولا الحسد، ولا التباغي، ولا التسامي، ولا التنافس او التسابق اطلاقا، ولا الانانيه والكبر. ذلك لأن معنى العبودية لله جربك من كل هذا التطور، ونظرت إلى أخيك عن يمينك وشمالك، وإذا هو الآخر عبدا مثلك يقف تحت مظلة ألوهية الله الواحد الأحد، وإذا بك أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله إخوان. من أين جاء هذا الشعور الحار الذي جعلك تهجو إلى أخيك في العبودية؟ جاءك من إيمانك بالله، عندما آمنت بربوبية الله سبحانه وتعالى ساقك ذلك إلى إيمانك بعبوديته. لما آمنت بربوبيتك وغذيت هذا الإيمان ونميته بالساعات والأذكار ونحو ذلك، هيمنت مشاعر العبودية على قيامك، وذاب في حرارة هذه المشاعر هذه الرواتب التي أشرنا إليها. وفيما يجد الإنسان أخاه الإنسان فيما تفكر لن تجد لذلك إلا سببا من الأسباب الثانية، حسدا يحملك عليه أنك رأيت فيه نعمة لم ترها في نفسك، حقدا تنام في كيانك من جراء كبرياء تشعر بها في نفسك عليه، أمنية شهماء تنافس رغبة عارمة لديك في أن تتسامى عليه في جانب من جوانب الحياة. لا يمكن أن تجد إنسانا يجد إنسانا آخر إلا لسبب من هذه الأسباب. ونحن نضع الجوانب الشرعية في البلد جانبا، لو أن إنسانا ضرب آذاك كتب منك مالك قطعا هذا يجرك إلى نعم البغداء، لا نتكلم عن هذا الأمر، نتكلم عن المنطلق الأساسي في علاقة الناس بعضهم لبعض. عندما لا يكون زيدا قد ظلم أمرا ولا أمرا قد أهان بكرا، كل الناس يسيرون على ساحة واسعة تتسع لهم جميعا من أجل أن يعيش. في هذه الحالة ترى ما الذي يحملني على أن أبغض ولا أحب؟ المعنى الذي يحملني على ذلك حسب كبرياء، ويتفرع عن هذه العيون الثلاثة فروع شتى لكنها تتجمع في هذه العيون، حسب فقد كبرياء. وهذه المعاني ما الذي يكنسها من حياة الإنسان وما الذي يزيلها؟ إيمان بالله الذي يثمر إيمان بعبودية لله، ومن ثم عبودية لله تكتسح هذه المشاعر كلها. إذن العلاقة بين الإيمان بالله وحب الإنسان لأخيه الإنسان أصبحت واضحة، ومع ذلك فإن الإيمان بالله يستلزم الحب، والحب يستلزم الإيمان، لكن كما قال العلماء كمال الإيمان يستلزم الحب. وليس معنى هذا أن الذي لم يستطع أن يشعر قلبه بحبه للناس جميعا كافر خارج عن دائرة الإيمان خروجا مثل طريق، ذلك لأن شعور الإنسان لا يكذب رب رجل مؤمن بالله عز وجل لكنه لا يستطيع أن يتحكم بمشاعر في هذا معنى، لكنه مؤمن إيمانا ناقصا جدا ولم يبلغ إيمانه درجة الكمال، بل لم يقارب إيمانه درجة الكمال أيضا. هذا المعنى ينبغي أن نلاحظه، والإيمان الناقص ينبغي أن يكون صاحبه منه على فتح. إيمانا ناقص هو موجود الآن، والحكم القضائي في الدنيا يمشي على أساس الاعتراف بهذا الإيمان وإعطاء صاحبه كل مستلزماته مستلزمات هذا الإيمان، لكن هذا الإيمان الناقص ديانة ينبغي أن نعلم أنه غير مؤمن من حيث الحياة، وأن خاتمة الإنسان قد تكون على حالة تنفك العلاقة بينه وبين هذا الإيمان في نهاية حياته. لذلك إذا وجد الإنسان أنه مؤمن بالله لكن قلبه ينطوي على شحناء على بغضاء، على حسد، على كراهية. طبعا لهذه القضايا أسباب وعوامل، بل يعلم أنه من إيمانه على كفر، ويعلم أن عليه أن يؤسس إيمانه على دعائم ثابتة، وأن لا يدع هذا الإيمان بهذا الشكل، وإلا فهو كما قال الإمام الغزالي: أشبه ما يكون بشجرة أثبتت جذورها على ظاهر من الأرض يجمع حولها التراب من يمين وشمال، فأنت إذا نظرت ظننتها شجرة ثابتة الأصول في الأرض، لكن الذي يبين الحقيقة إذا جاءت ريح عاصف أثارت الشجرة وألقتها أرضا، وإذا هي حطب منحرف. تلك هي العلاقة بين الإيمان وبين الكفر. ما نزال نتذكر المثل الصغير الذي وضعه الله أمامنا في حياتنا التي نعيشها، الأسرة في الإنسان، الأطفال الذين ينشأون في الأسرة الواحدة. الشأن أن تكون المحبة متبادلة فيما بينهم، وأن يكون نسيج الألفة والمودة سارية بين أفرادهم. لكن هل تعلم أن لهذه الألفة والمودة شرطا أساسيا؟ إذا وجد الشرط تنامت الألفة، وإذا لم يوجد نسفت هذه الألفة من جديد. ما هي؟ هي أن ينصاع هؤلاء الأطفال إلى الخضوع لرب هذه الأسرة، للأبوين، بمقدار ما ينفع هؤلاء الصغار برا وخضوعا للأبوين، بمقدار ما تشتد صلة الألفة والإنجاب فيما بينهم، وبمقدار ما ينسى هؤلاء الصغار علاقتهم بالأبوين، وترتسم بينهم وبين الأبوين الحدود، فإن صلة ما بينهم أيضا تتفتت. وبعد حين تنظر إلى هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الصبيان أو هؤلاء الشباب في أي مرحلة كانوا، تجد أن كل واحد منهم قد ولى ظهره للآخر، وتجد أن الشحناء قد غرست فيما بينهم بدلا من المحبة والألفة. ذلك لأن الحبل الذي كان يجمعهم وكان يجعلهم يستمعون على معين الحب، هذا الحب اندب، هذا الحبل اندب مما بينهم، فانفصلوا وتناثروا. لما تناثروا ساعت البغضاء فيما بينهم بدلا من الحب. ولكأن الله عز وجل جعل من نظام الأسرة الصغيرة وشرط صياع الصغار فيها الالتزام والمحبة التي تنشأ من جراء هذا الشرط، لكأن الله جعل أمامنا من هذه الظاهرة وسيلة إيضاح للمجتمع الإنساني الكبير بأسره. الأسرة الإنسانية لا يمكن أن تؤدي وظيفتها في المجتمع إلا إذا ألف فيما بينها حبل الإيجاد، وحبل الإيجاد هذا لم يفعل فعله ولم يقوم بدوره إلا إذا انصاع الصغار خضوعا وبرا للأبوين. كذلكم الأسرة الإنسانية، الأسرة الإنسانية حكمها حكم الأسرة الصغيرة تماما. لا يمكن أن تسعد الإنسانية إلا إذا شاءت ما بينها الحب وشاءت بينها المودة والأنسة. لكن أما للحب أن يوجد ويفعل فعلا في حالة واحدة، أن تنساء هؤلاء الأفراد جميعا برا وخضوعا وذلا وطواعية لمولاهم الأوحد جل جلاله، فإذا دان لله تمامت فيما بينهم عوامل المحبة، وإذا لم يدين لله اختفت مما بينهم عوامل المحبة. هذا المعنى واضح جدا. وإذا عرفنا بينما مدى أدركنا مدى حاجة الإنسان في هذه الدنيا إلى الإيمان بالله وإلى ممارسة العبودية لله سبحانه وتعالى، إذا تبين لنا هذا وعرفنا هذه العلاقة فلنعد إلى أصل الموضوع. أصل العلاقة بين الإنسان والإنسان الآخر الحب، الحب فقط يكون من وظائف الإنسان كله، إنما تنطلق من هذه القاعدة. وكما قلت هذا الحب دائرته عامة تشمل الناس جميعا بما فيهم المؤمنين والفاسقين. وقلت هذا في آخر درسي الماضي لكم، ولكن لا يزال هذا المعنى كثير في أذهان بعض الأخوة. لمن يقول طيب اذا ما معنى كلام رسول الله ان الله يوم القيامه يقول العبد هل عاديت فيا مثلا كافرا، هل احببت فيا وليا؟ لا، بل الحديث الوارد الصحيح الحب في الله سبحانه وتعالى جزء لا يتجزا من الايمان، والبغض في الله ايضا جزء لا يتجزا من الايمان. وبقي الأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، لكن ينبغي أن نعلم معنى هذا الكلام. منطلق علاقة بك وعلاقة كبير الحب، هذا هو الأصل. فإذا سلكت أنا طريقا منحرفا خاف دين الله عز وجل ورأيتني على هذه الحالة، ما مصير هذا الحب؟ الحب لا يزال مصير. هذا الحب في هذه الحالة ينبغي أن يقوم بدوره الصحيح. رأيتني وأنا حبيبا إليك، رأيتني حبك، رأيتني أسأل حبك لي، ينبغي أن يدفعك إلى ماذا؟ إلى أن تنصحني ترشدني، تغلق علي فم الطريق وتقول ما هذا انت اخي انا لن اتخلى عنك، ما هذا المسلك الذي تسلكه؟ ما هذا الطريق الذي تسير فيه؟ فتنتهي الى مهلكه، لان لا والله لن ادعك تهلك. باسم الحب الذي بيننا والوداد الذي جمعنا انا ارفض ان تسير في هذا الطريق. انا قال في حالة ينبغي أن تنجدني، ينبغي أن لا تترك. والأخ إنما يتعرف على أخيه ويضع أخوته له موضع التنفيذ متى؟ في حالة الضيق، في حالة الشدة. أنا الآن في حالة الشدة، أنا مريض، أنا إنسان تائه ضال، ينبغي أن تلحقني وتسير ورائي باسم الحب الذي يشع في قلبك ناره لي. إذن هذا المعنى لا يزال موجودا حتى مع انصراف. فإذا حاولت ونصحت وأرشدت ثم رأيتني أنني ركبت رأسي في طريق الغواية، فعندئذ نعم تقول هذا فراق بيني وبينك وتبتعد عني. وعندما ابتعدت عني وفارقتني على اي الاسس فارقتني؟ الاساس الذي تفارقني عليه هو ان حجابا من السوء قد اقمته بيني وبينك، فلم تعد تستطيع ان تضع محبتك لموضع التنفيذ، ولذلك لا بد ان تنفض يدك منه، ولا سيما بعد اليأس. أنت في هذه الحالة كرهت ذاتي أن تريت السوء الذي تلبس به. كم مرة أودعت وأودعت نفسك إنك في هذه الحالة لم تفهم وإنما كرهت السوء الذي تلبس به. فأنا هو أخوك الذي أخبرتني بالأمس، وأنا هو الذي لا تزال تغار علي من عذاب الله، أنا هو. ولكن السوء الذي تلبس به أكثر تقوى هذه المحبة. وهذا معنى كلام سيدنا لوط قوله: إن لعملكم من القائمين، لعملكم يا لكم من المجددين. وآية هذا الذي نقول أيها الإخوة أنكم عندما تراني على حالة من السوء ثم دفعت حالتي هذه إلى أن تكرهني ذاتا، تبغضني شخصا، تبغض ذاتي انا، فان من نتيجه بغضك لشخصي وذاتي امنعني رايي، وان تبت الى الله ستبقى كراهيتك لي كما تبقى، لان منبع الكراهيه لا يتمثل في السوء الذي صدر منه، وإنما منبع الكراهية لي يتمثل في شخصي. فسواء اعتدلت أو لم أعتدل، اعتدلت أو لم أعتدل، ذاتي الذات قارة لم تتبدل، إنما الذي اختلف العرض. فإذا كانت كراهيتك لعرض هي المعصية التي تلبست بها، الكفر والعياذ بالله الذي تلبست به، فهذا هو الموقف الشرعي الشرعي الصحيح. واما اذا كانت كراهيتك لشخص فوالله وان اجابت المعصيه عني وان اهتديت الى الله واصبحت من اصلح الصالحين فان ينبوع كراهيتك لي لا يزال موجود. هذا هو المطلوب. أيهما الصحيح؟ أصحاب رسول الله كانوا يكرهون الكافرين على المشركين، لكن لشركه أي كون منبع الكراهية الكفر والشرك. ولذلك إذا ما اهتدى الواحد منهم وتاب إلى الله تجد أن هذا الذي تاب إلى الله وإن كان قاتلا وإن كان قد سفك دماء أعداد كبيرة من المسلمين، تجد أن سائر أصحاب رسول الله انقلبوا من نسبة إليه إلى إنسان معد، كل منهم يراه محبوبا لديه حبا شديدا، ويرون يقومه ويشعرون بفرحة غامرة أن هداه الله سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم. كم خفت لخالد بن الوليد من المسلمين، كم سكت من دماء. لكن عندما تاب الى الله وجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجره على ما اذكر، كيف كان حال الصحابه؟ كلها نسوا الثارات التي كانت لهم عند خالد رضي الله عنه. لو ان كراهيتهم كانت لشخص لما استقام هذا الحب بعد ذلك الكره ابدا. اليس هذا الكلام واضحا ايها الاخوه؟ ينبغي ان لا نستسلم هذا الكلام، وهذا شيء مهم جدا في حياتي. على اي اساس انا اندفع بالدعوه الى الله؟ ما هو راس مالي بعد العلم؟ بعد العلم بالاسلام الذي ادعو اليه، راس مالي بعد ذلك الشيء واحد، الحب. والله إذا فقد هذا الحب لا أستطيع أن آتي بعملي من عملي بشر ومصير من الفائدة. بمعنى أن الذي يدفعني إلى دارة الضال الطائف الكافر الملحد، الذي يدفعني إلى ملاحقته ما هو غيبة عليه، حب صفقة عليه، بهذا الحب استطيع ان اجذبه اليه، وهذا الحب هو الذي يمتزج مع كلامه الذي يطرق سمعه. هذا الشعور يتسرب الى قلبك، والقلوب شواهد كما قال، القلب يعني كلام القلب الاخر، وهنالك لغه غير لغه اللسان، لغه المشاعر تعرفها الافئده المتقابله. فاذا اندفعت الى هدايه الناس بسائق حب لهم غيره عليهم، دخل هذا الشعور في افئدته فتفاعلوا. اللهم الا اذا كان هنالك شيء من الرام الذي يجلل قلوب اولئك الناس، فربما كان من العسير ان تدخل مشاعر الموده ومشاعر الحب في افئدتهم الا بعد لئم وبعد تكرار. وهذه ليست مهمتنا، نحن مهمتنا ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى. لكن اذا كنت اريد ان اتصور ان هذا عاص لله، لا ملحد، اكون ملحد وعلي ان اجذب شخصا، هكذا علي ان اجذب شخصا، كيف تدعوه الى الله؟ انا بهذه الحاله لا ادعوه الى الله، انا لا اريد له ان يكون، ما دام ان اجذب شخصا أن أحب له أن يسلك في ناريه، أحب له أن يشقى شقوة لا سعادة بعده، أليس كذلك؟ بطلاقة بين كراهيتي لشخصه وبين دعوتي له إلى الإيمان بالله والانصياع إلى آخره، طلاقة خاص، دعوتي له إلى الإيمان حرصا على ان يعود من الشقوة الى السعادة، وهذا شأن المحب. كراهية الشخصية لشخصه تقتضي ان ادعو عليه بالهلاك، اليس كذلك؟ ولكن الله امرني ان ادعو المحب والتائب والفاسق والفاجر، ادعوهم، امر الله لي بدعوتهم اعلانا كبير من الله ان علي ان احب، احب اشخاصهم واناسيه واستقواه، واكره ما تلبس به من المعاصي والسيئات. ولو انني فردا مثلت تمثيلا، قلبي يفيض حقدا وكراهيه لانسان متلبس بالكفر بالالحاد، واني اتقرب الى الله بهذه الكراهيه، واردت ان ادعوه اجادله ادعوه الى الله. هل تتصورون ان دعوتي تؤثر فيه؟ كما ان دعوتي وانا محب اثرت فيه، لان مشاعر الحب حركت قلبه تجاهي، كذلك هو العكس، فيشم رائحه كراهيه الله، وسيسمع صوت اثنين وهو تشتق حقدا عليه، فمهما نفخت لن يحب، مهما كنت منطقيا معه لن يحب، ذلك لان حجابا فتيقا يقوم بيني وبينه، شيء هذا. ولذلك فلا تنتظر ان يستفيد هذا الانسان ابدا. لذلك هذا الاخ الذي يساله الاخ الاخر يتعجب ويشوف اين بقي مصير الحب في الله والبغض في الله، موجود الحب في الله قائم موجود والبغض في الله قائم، لكن الحب اصلا يصل ما بين شخصك وشخص اخوانك في الانسانيه، والبغض في الله عارض، انما كان سببه المعصيه، الانحراف، السوء، الابتعاد عن الله. فانت لا تبغض سوء هذا الانسان، وانما تبغض فيه سوءه وانحرافه. وكم قلت واعدت قصه معروف الكرخي رضي الله عنه، ذلك العالم العامل الرباني العظيم عندما كان يمشي مع سلة من تلامذته على شاطئ دجلة ويمر بسلة من الشباب يقصفون ويلغون وربما يشربون على سفينة بقرب الشاطئ، فلفت بعض أصحاب المعروف نظره إلى هؤلاء الشباب وقال يا سيد ادع الله عليهم هؤلاء الفسقة، فرفع يده وقال اللهم كما أدخلت السرور على قلبهم في الدنيا فأدخل على أكتبتهم السرور في الآخرة. استعظم هذا الإنسان كلام معروف هل يقول ألا تراهم وصار وصار وماذا عسى تريد أن أدعي تريد أن أدعي عليها اللهم آمنك بل ينبغي أن أدعو أنا لو دعيتهم إلى الله ولو حذرتهم من هذا المكان. لماذا؟ لأنني لا أحب أن يفرح اليوم فرحا ينغصه بلاء قريب، لا أحب لهم أن يخدعوا بسرور عاجل ينقضي ليغصبه بلاء ساحق له. أنا عندما أدعوهم إلى الله إنما أدعوهم إلى مائدة من السعادة لا تنفد، أدعوهم إلى نعيم لا ينتهي. كيف أقول اللهم أهلكهم اللهم دمرهم؟ هذا الكلام المعروف المترجم يترجم لنا كل الكلام الذي سمعناه ومن ثم إذا نعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه أو في الإنسان أي إنسان ما يحب لنفسه. عندما تحب أخاك في الإنسانية كما تحب نفسك فأنت تحب له أيضا من الخير ما تحبه لنفسك، ومن الخير سعادة العقبة، ومن الخير لله عز وجل، ومن الخير أنك ومالك خزي يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. لا في الكريم الأب الشفيق على ابنه، ألا ترى أن شفقته عليه يجره في بعض الأحيان إلى بغضه، يجره في بعض الأحيان إلى حرمانه من المال الذي يدفعه له بين الحين والآخر، ألا يجره إلى لوم التأديب والقسوة عليه؟ لكن هذا ليس بغضا لشخصه وإنما هو كما قال الشاعر فقسى ليزدئر ومن لك راحما فليكسر أحلاما على من يرحمه. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن يشيع بين الناس جميعا. وأنا أقول في آخر درسي هذا نحن ولله الحمد نعيش اليوم عصر الدعوة الإسلامية والدعاة إلى الإسلام كثيرين على كل الأصعدة، لكن قلما نجد الشرط الأساسي لنجاح الدعوة. الشرط الأساسي لنجاح الدعوة شروط كثيرة منها العلم ومن الإخلاص لله، لكن الشرط الأساسي الذي أتحدث عنه الآن أن يشعر قلب الداعي بالحب لمن يدعوه إلى الله، بالشفقة عليه، بالغيرة عليه، لأن يتهلأ قلبه من السخائم والأدغام والأحقاد وما إلى ذلك. هذا ما نحتاجه. ولذلك تجد كثيرا ما أن الدعوة تسير سيارة ويسع ما تسير سيارة. زين أما الدعاة كثيرة والمؤلفات في الدعوة الإسلامية كثيرة لكنها لا تعطي نتائجها، لا تعطي نتائجها لأن الدعوة في كثير من الأحيان تكون معكرة بمشاعر الكراهية بدلا من أن تكون مجمفة بنور المحبة والأنفة. والحمد لله رب العالمين.